فبينما العلم بيسأل ازاي اتخلقت الارض، نجد الكتاب المقدس مش بيقول لنا ازاي اتخلقت الارض، لكن بيقول لنا مين هو خلق الارض، مين اللي خلق الارض، مين اللي خلق الكون. عشان كده الكتاب المقدس مش كتاب علم ولكنه كتاب لاهوت يتحدث عن من خلق الارض. النظريه الثانيه اللي بيطلعوها بغير نظريه الصدفه اللي هي نظريه النشوء والارتقاء او التطور. التطور ده عمليه منتظمه، طب مين اللي نظم العمليه دهيت؟ المسيحيه بترفض، مش بترفض نظريه التطور في حد ذاتها، لكن بترفض التطور الذاتي او التلقائي، ان العمليه متسابه كده بلا ضابط. قالوا ان الحياه خرجت من الميه، ان الطور الاولاني من الحياه كان ابو زنيبه اللي هو الحاجه البسيطه، وبعد كده ابتدت البرمائيات، وبعد كده ابتدت الثدييات، وبعد كده الانسان، لكن الحياه كلها خرجت من الميه. طب ومين اللي اوجد الميه؟ سؤال مهم. فالله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض. ده إيماننا إن الموضوع مش صدفة، ولا الموضوع عمليات تطورية، لكن الموضوع الله اللي أوجد كل هذا. ليه ربنا خلق؟ مش زي ما بعض الناس قالت إن ربنا خلق لأنه كان عايش لوحده، فخلق شوية مخلوقات عشان يتسلى بيها، تسليه يعني، تملى فراغه. لا، لأن ربنا مش كده، ربنا كامل، ربنا مش محتاج حد يكمله. لكن زي ما بيقول في القداس، من أجل الصلاح وحده كونتني إذ لم أكن، خلقتني كمحب للبشر، من أجل تعطفاتك الجذيلة كونتني إذ لم أكن. فسبب الخلق محبة الله، لأن الله طبيعته محبة. صلاح الله، وكلمة صلاح يعني أن الله أغاثس، يعني خير معطي. فالمحبة والعطاء وتعطفات الله كان تعبير المحبة دي، أن الله أوجد العالم علشان يعطي، مش علشان يتسلى، مش علشان ياخد. لم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. فكان التعبير عن محبة الله إن الله أظهر العالم إلى الوجود لكي ما يعطي. فبنقول خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. ما يرى يعني الحاجات اللي منظورة بالعين والإنسان شايفها، ما لا يرى في حاجات كثيرة في الكون إحنا ما بنشوفهاش، برغم إنه ممكن نشوفها بعيننا لكن ما بنقدرش نشوفها. زي الكون ده فيه بلايين بلايين المجرات والنجوم والكواكب، لدرجة ان الانسان عشان يقدر يعبر عن لا محدودية الكون اخترع حاجة اسمها السنة الضوئية. السنة الضوئية دي هي سرعة الضوء. الضوء بيمشي 186,000 ميل في الثانية. سرعة الضوء 186,000 ميل في الثانية. فالمسافة اللي بيقطعها الضوء في السماء تطلع حوالي 6 بليون ميل. 6 بليون ميل. ضوء القمر بيوصل لنا خلال ثانية ونص. ضوء الشمس يوصل لنا خلال 8 دقائق. يعني يقطع المسافة، فنقدر نقيس المسافة اللي بيننا وبين القمر، المسافة اللي بيننا وبين الشمس. أبعد نجم اكتشفه الإنسان الضوء بتاعه يوصل لنا خلال 800 مليون سنة ضوئية. يعني شوفوا المسافة قد إيه. بالتلسكوب رصدوا أبعد نجم يبعد حوالي 2 بليون سنة ضوئية. لان شوفوا اتساع الكون قد ايه. فاحنا في حاجات في الكون مش قادرين نشوفها، الله برضك اللي اوجدها. عشان كده في فرق بين رائد فضاء شيوعي ملحد لما طلع ولف 17 دورة حوالين الارض واتكلم من فوق قال انا شفت فوق لا لقيت لا اله ولا لقيت ملايكة ولا لقيت حاجة، وبين رواد الفضاء بتوع أبولو 8 اللي نزلوا سنة 68 على القمر، وأول ما نزلوا بعتوا الرسالة الأولانية من فوق قروا فيها الإصحاح الأولاني من سفر التكوين، في البدء خلق الله السماوات والأرض. على حسب ما الإنسان بيبص، على حسب ما الإنسان بينظر للخليقة بينظر تجاه الخالق. واحد بيقول عبارة اللي هو كان أحد رؤساء أمريكا إبراهيم لونكلين بيقول عبارة لطيفة، يمكن أن يتطلع الإنسان إلى أسفل فيصير ملحدا، كل ما يبص لتحت يبقى ملحد لأنه بيشوف الصراعات والخناقات والقذارة اللي موجودة في الأرض، ولكن لا يمكن أن يحدث هذا إذا نظر إلى السماوات. إذا بص لفوق مش ممكن يقول إن ما فيش إله، لكن طول ما هو بص لتحت يقول كده. أيام ثورة فرنسا وكانت ابتدت تميل للشيوعية، واحد من الأغنياء مسك الفلاحين وقال لهم هنهدم الكنائس ونحرق الأيقونات وكتبكم المقدسة ونلغي وجود الله. فواحد من الفلاحين بص له وقال له كده طب والنجوم هتعمل فيها ايه؟ هتقدر تجيبها وتلغيها؟ لانه قصده يقول ان السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. عشان كده ما يرى ده اللي يتشاف بالعين، وما لا يرى مش بس اللي ما بيتشافش في الطبيعة، لكن في عالم روحاني ايضا. ففي حاجات في الطبيعة ما بقدرش نشوفها بالعين، وفي غير الحاجات اللي موجودة في الطبيعة العالم الروحاني، نحن نؤمن بوجود ذلك العالم الروحاني. عشان كده بنعلن بكل قوة ما يرى وما لا يرى، ده في قانون إيماننا، ده اللي قال عليه الرسول ما لم تره عين ما لم تسمع به أذن. وإذا كان المسيح قال أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، فإن الله ما زال يعمل في الكون وفي الخليقة، في خلق متجدد الله بيعمله. طب يقول أمال اللي الإنسان وصل له إن الإنسان قدر يخلق، إذا كان الإنسان ممكن إنه يخلق الحياة في أطفال الأنابيب وبالهندسة الوراثية، ففيش داعي إن احنا نقول إن ربنا ليه وجود بعد كده، إن الإنسان يقدر يخلق أهو. فما حاجتنا بعد لنؤمن بالله إذا كان الإنسان قدر يخلق؟ لا، في واقع الأمر الإنسان ما قدرش يخلق، لكن الإنسان قدر يصنع. في فرق بين الخلق والتصنيع. الخلق هو الإيجاد من العدم، الإنسان ما قدرش يعمل حاجة من العدم، لكن الإنسان قدر يصنع الحاجات اللي اوريدي كانت موجودة. عشان كده لازم نفهم الحتة دهيت، ما فيش اعتراض على ان الانسان صنع طفل انابيب، لان الله اراد ان الانسان يشترك في التصنيع معاه وفي التخليق معاه، لكن سيظل الله هو الخالق الوحيد. عشان كده قانون الايمان بتاعنا ما يتعارضش مع العصر اللي احنا عايشينه، فان يجي يقول لك اهو الانسان خلق. لا، الانسان ما خلقش، الانسان صنع مش خلق، لأنه لا يستطيع أن يوجد من العدم شيء، لكن يستطيع أن يعيد تنظيم أشياء خلقت من قبل. فإذا كان الله هو الخالق زي ما احنا بنقول نؤمن بإله واحد ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، وإحنا بننتسب إلى هذا الخالق لأننا منه وبه وله، فعشان كده لازم نشوف هذا الخالق حقوقه إيه علينا، ايه واجبنا تجاهه. تاني حاجة، هذا الخالق خلق لينا هذا الكون علشان نستخدمه ونفرح بيه، مش علشان ندمره. ففي واجبات لازم تجاه هذا الكون اللي الله اوجده. بيتكلم في لمحة لطيفة جدا ان بتوع أبولو اللي طلعوا للقمر عملوا تعليق لطيف، قالوا كل الكون شايفينه ابيض واسود الا الارض شايفينها ملونة. الارض بتاعتنا هي اللي شافوها ملونة، هي شافوها ليها منظر، ليها جمال معين. فده يخلينا لينا مسؤولية تجاه الكون اللي احنا عايشين فيه، ان احنا نتمتع بيه ونفرح بيه، لكن ما نشوهوش، ما ندمروش. وما فيش حاجة بتدمر الكون الا الخطية بتاعت الانسان. وده اللي ربنا كان عايزه من الخلقة بتاعته للكون، ان الانسان يتسلط على هذا الكون ويشارك. انموا واثمروا وتسلطوا، مش هي اللي تتسلط عليه، مش هي اللي تسيطر عليه. عشان كده عندما تتعطل حياة الانسان ويلاقي ان ملهاش معنى او انها الانسان خربها، يوجد شخص يعلم كيف يصلحها ويعيد لها المعنى والوجود تاني. وبيقول القصة لطيفة عن واحد كان عنده عربية فورد تعطلت منه، وقف في الشارع مش عارف يعمل فيها حاجة، هو محتاس. حد ما جات وقفت جنبه عربية ليموزين ونزل منها واحد وقعد يقول له اعمل كذا 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 كذا، فالعربية اتصلحت ودارت بعد ما كان محتار. فبيسأله انت مين؟ فقال له انا فورد اللي صمم العربية، هو اللي يستطيع انه يعيد تحريكها مرة تانية ويعيد إصلاحها تانية. فإذا كان ده موقف الإنسان، إن الله أعطى له نعمة إنه يستطيع أن يعيد تصنيع الحياة مرة تانية ويعيد إصلاحها في وجود الله مرة تانية، فكم تكون قيمة هذا الإنسان؟ عشان كده في صفحة 93 نقرأ مع بعض العبارات اللي تورينا بقى أهمية الإنسان كتاج للخليقة اللي ربنا أوجدها كلها. الإنسان تحفة الله الرائعة. آخر صفحة 93 في السطرين التحتانيين، الأربع أسطر التحتانيين، وكما أن الإنسان يعكس نفسه على ما يصنعه مثل ما يعكس الفنان فنه على لوحاته والمؤلف على كتاباته والمعماري على مبانيه، هكذا يعكس الله نفسه أفضل من كل شيء علينا. عشان كده ربنا لما خلقنا، خلقنا على صورته ومثاله. صورته ومثاله في الحرية والإرادة والتفكير والتواصل والسيادة والإبداع والتصنيع والعمل. الله في الحقيقة هو أبونا، وفي الحقيقة نحن أولاده. كل منا يحمل صورة الأعظم. كيف يمكننا على الإطلاق أن ننسى هذه الكرامة العظيمة التي من الله، التي من الله بها علينا؟ توجد ذهرية قدرت قيمتها بثمن باهظ جدا. ليه؟ وذلك لأن ملكا شهيرا وضع أصابعه مصادفة من قبل أن تدخل الفرن، من قبل ما تنشف. فلما حطوها في الفرن طلعت بصمة صوابع الملك عليها. إن لمسة الملك لها عزز قيمتها جدا. إنها ليست لمسة الملك فقط هي التي نحملها، ولكن صورته ذاتها. عشان كده بصمة الله علينا. في سفر المزمور، المزمور 139 المشهور، اختبرني يا الله وافحص أسراري، يقول له آية كده لطيفة، يقول له إني قد امتزت عجبا. يعني داود كده حس إن في ميزة عجيبة فيه، وهو ده ينبغي إن يكون إحساس كل واحد فينا، إن الله لما جه خلقني حط فيا بصمته وميزني أنا عن بقية الخليقة كلها، بل ميز مجدي عن بقية الناس اللي اتخلقوا، وميز محب عن بقية الناس اللي اتخلقوا. كل واحد كده ربنا اداله ايه؟ ميزة. هل كل واحد فينا يقدر يقول كده اني قد امتزت عجبا؟ ده ربنا بشكلي، بظروفي، بتعليمي، بتفكيري، بالحاجات اللي انا مريت بيها، عايز يعمل لي ميزة عن الباقي، اني قد امتزت عجبا. عشان كل واحد كده يحس بقيمة نفسه، انك كل واحد فينا ليه ميزة عن الاخر ربنا حطها فينا. بالرغم ان احنا مخلوقين من تراب، لكن شوفوا التراب ده اهميته قد ايه. في صفحة 95 يخبرنا الكتاب المقدس ان الله جبل الانسان من احقر مادة في العالم، وهي متوفرة جدا كما انها ليست لها قيمة، انت تراب. هذه الكلمة التي خاطب بها الله آدم بعد الخطية ترينا أن الإنسان جبل من التراب مثل باقي الحيوانات. الإنسان من الناحية الطبيعية جزء مخلوق من الأرض. لا يوجد من ينكر أن نسبه إلى الأرض وإلى الحيوانات طبيعيا. جبل الله الإنسان من تراب الأرض. ولكن نزجت في طبيعة الإنسان أشياء جعلته أكثر من تراب. إن كرامة الإنسان هي في حقيقة أنه خلق على صورة الله. تعترف الكنيسة الأرثوذكسية وتقر بهذا في كل خدمة ليتورجية. خدوا بالكم في طقس القداس أبونا بيعمل إيه. الكاهن بيعطي البخور أولا أمام المذبح، ثم أمام أيقونة السيد المسيح، وبعدين يروح للعذراء مريم والقديسين، ثم يدور ويبخر أيقونات الله الحية. مين هي أيقونات الله الحية؟ الأشخاص الأحياء اللي موجودين جوه الكنيسة. عشان كده بتبص تلاقي أبونا بيمر يدي البخور. أعضاء الله الحية جماعة المؤمنين. إن الكاهن بعمله هنا يلقي بالاحترام ويكرم صورة الله الموجودة في كل إنسان. الإنسان ليس ترابا فقط، وإنه أيضا صورة الله. إنه ليس حيوانا فقط، إنه ابن الله. في آخر صفحة 95 يقول إذ أردت أن تحدد سر الإنسان وأن تعرف ماذا كان في فكر الله لما خلق الإنسان. من جهة الإنسان وأنه نفخ فيه، فلن تستطيع أن تقول أنه أكثر قليلا عن أبي ذنيبة اللي هو الطور الأولاني، ولكن يجب أن تقول أنه أقل قليلا عن الله. وبكلمات أخرى، لا يمكن أن تعرف الإنسان على أسس بيولوجية، ولكن يجب أن تعرفه على ضوء القصة والهدف من خلقته. إن الإنسان مش مجرد أعضاء بيأكل ويشرب ويتناسل ويتكاثر، لكن تعرفه بحسب الهدف من خلقته والقصد من خلقته في أنه يكون صورة لله ومثاله. يجب في الواقع أن ندخل إلى مستوى آخر، إن سر الإنسان يمكن أن يفهم فقط إذا وضعناه بالمقارنة بمن أعطاه الحياة ودعاه باسمه وضحى بابنه الوحيد على الصليب لأجله، ولن يستريح إلى أن يخرجه من عصبته ومن جنونه ومن خوفه ومن جريمته ويعود به ثانية إلى منزله وإلى مكانة سلامه. قيمة الإنسان، إمتي وإمتك. إذ أردنا أن نعرف من هو الإنسان فلا يجب أن نسأل من أين أتى من الوجهة الوراثية الحيوانية أو الحيوية. فالكتاب يقول أن الله يستطيع أن يقيم من الحجارة أولاد لإبراهيم، ولكن علينا أن نسأل ما هو الهدف الذي لأجله دعاه خالقه إلى الوجود وصيره ابنا له. قال يسوع: يا أبتاه، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي. باراجراف اللي بعديه بيتكلم عن أصل كلمة إنسان، كلمة أنثروبويد، والتي تعني شبيه بالإنسان، هي مشتقة من الكلمة اليونانية أنثروبوس، والتي تعني مخلوق ينظر إلى أعلى، يبص لفوق. فالإنسان مخلوق يبص لفوق، والتي تتميز بالضد للحيوان، لأن الحيوان طبيعته أنه ينظر إلى أسفل. فمن هو الإنسان؟ بالتطلع إلى أسفل فقط والبحث عن الحلقة المفقودة اللي بتربط الإنسان بالحيوان هيبقى حيوان، ولكن بالنظر إلى فوق ليكتشف الحلقة المفقودة التي تربط الإنسان بالله. إن بحثنا عن الرابطة التي تربطنا بالبهائم فبالأولى علينا أن نبحث عن الرابطة التي تربطنا بالله. وده الفكر اللي موجود بره. أنا الغريزة بتتحرك ناحيتي، عايز أكل، عايز أشرب، عايز جنس، عايز لذة، عايز حاجات فيك ما تقدرش تنكرها. طب ليه بتبص للناحية الحيوانية فقط؟ طب ما تبص للناحية اللي فوق، إنك مخلوق أنثروبوس، يعني ناظر لأعلى مش لأسفل. بص للرابطة اللي بتربطك بالله. إن بحثنا عن الرابطة التي تخبرنا عن مصدر الجزء الأسفل من طبيعتنا والمشتركة بيننا وبين الحيوانات، فبالأولى علينا أيضا أن نبحث عن الرباط الذي يدل على مصدر الجزء العلوي في طبيعتنا أو الذي نتشارك فيه مع الله. إن الذين يبحثون عن الحلقة المفقودة بين الإنسان والحيوان يخبروننا أن هذه الحلقة لابد أن يكون لها شيء مشترك لكليهما، وعلى نفس النمط الحلقة اللي بيننا وبين الله في شيء مشترك بينهما. وكل واحد فينا بيحدد بقى، أنت بتدور على أنهي حلقة، الحلقة الحيوانية ولا الحلقة الإلهية في حياتك؟ في واحد بيعيش عشان يأكل ويشرب ويتمزج فبيصير كالحيوان، في واحد بيبص لفوق فبيصير كالله. آخر سطرين في صفحة 97: إن وجد للإنسان رباط طبيعي يربطه بالمملكة الحيوانية فله أيضا رباط روحي يربطه بالله، والمسيح هو ذلك الرباط الذي يربطنا بالله، إنه رباطنا مع العلي. صورة الله في الإنسان موضوع مهم جدا، إن أنت تعرف إنك شبيه بالله وإنك مقبول لله عشان تقدر توصل للجزء الثاني اللي أنت بتقوله في قانون الإيمان بتاعك، إنك مش بتؤمن بإله واحد بس ضابط الكل، لكن تؤمن بإيه؟ بيسوع المسيح ابنه. إيه علاقة الآب بالمسيح بيا؟ نقطة مهمة قبل ما نتكلم عن إيماننا ومعتقدنا في شخص المسيح، لازم نتكلم بالتفصيل عن إيماننا ومعتقدنا إحنا كإنسان على صورة الله ومثاله عشان نقدر نفهم المسيح عمل إيه. ده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله. في حد كنا وصلنا في قانون الإيمان بأن إحنا بنعلن إيماننا واعتقدنا فالله الواحد، وهذا الإله الواحد هو أب، وهذا الأب هو أصل كل شيء، خالق ما في السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. وكنا وصلنا أن الإنسان هو تاج الخليقة اللي ربنا خلقها بعد ما خلق كل الأشياء، وإن الإنسان مخلوق على صورة الله وعلى مثاله. وكلمة صورة في الأصل اليوناني تعني أيقونة، أيقونة بمعنى إنه شبيه بالله، هو أيقونة لله. وشفنا في طقس القداس أن الكاهن لما بيعطي البخور للأيقونات أيضا بيعطي البخور قدام الأيقونات الحية اللي عايشين شخص المسيح، لأن كل واحد منا صار أيقونة للمسيح. بس في فرق ما بين كلمة الأيقونة أننا صورة الله، وبين المسيح صورة الله، زي ما بيقول بولس الرسول أن المسيح لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله وهو في صورة الله. كلمة صورة هنا اللي استخدمت للمسيح باليوناني كلمة مورفي، مورفي يعني صورة طبق الأصل، صورة طبق الأصل. لكن احنا أيقون، أيقون يعني رسم، مثال، شبيه، لكن المسيح صورة طبق الأصل. فكل واحد منا صورة حية لله. صحيح ما احناش بالضبط آلهة، لكن فينا شيء مشابه لله. وشفنا ان احنا مشابهين الله في العقل، في التفكير، في الإبداع، في الإرادة، في الحرية، في القداسة، في التواصل. كل دي حاجات عبارة عن صورة حية لله احنا بنمثل جزء صغير منها او شبيه بيها. ووصلنا الى نقطة ايه هدف خلقة الانسان، وقال عبارة لطيفة قوي: لما احنا نتطلع الى يسوع، يسوع الانسان الاله في ذات الوقت، نستطيع أن نرى ماذا يريد الله من خلقتنا، إن احنا نبقى زي المسيح. وبيقول بعض العبارات اللطيفة نحب نقراها مع بعض، صفحة 98 من الكتاب. صورة الله في الإنسان، صفحة 98، صورة الله في الإنسان. دعنا نتمعن الآن في بعض المفهومات العملية التي يتحصل عليها الإنسان من خلال حمله لصورة الله. إيه أهمية إن أنا أعرف إن أنا صورة الله؟ إن الصورة التي نحملها في أنفسنا إنما نحدد ما سوف نصير إليه. يعني إحساسي أنا صورة إيه بالضبط ده هيخليني أوصل للصورة دي فعلا بذاتها. الإنسان الذي له صورة هزيلة، يعني الإنسان اللي أخذ عن نفسه فكرة هزيلة وضعيفة، سوف يفشل. اللي بصص لنفسه أنه إنسان وحش ما بيعرفش يعمل حاجة وما يستحقش حاجة ومش هيعمل حاجة، فعلا بيوصل للي هو حطه في ذهنه. والشخص الذي له صورة جيدة سوف ينجح. يعني أنت بحسب ما بتتخيل نفسك أنت فعلا بتكون. عشان كده يقولوا علماء النفس: أنت هو ما تفكر فيه. فإذا كان فكرك مليان أفكار سلبية وإحباطات هتطلع كده فعلا، وإذا كان فكرك مليان أفكار إيجابية ورجاء هتقدر تحقق.
عشان كده في حاجة اسمها قوة للتفكير الإيجابي. فحسب ما الإنسان بيتصور نفسه هو فعلا بيكون. قل لإنسان باستمرار أنه دودة. يعني لو الأم مثلا في البيت طول النهار والليل عمالة تقول لابنها يا خايب، الولد فعلا يطلع خايب، لأن غرزت فيه الإحساس بالخيبة. فلو قعدت تقول الواحد أنت دودة، حاجة حقيرة ما تسويش حاجة، فسوف تجده يفعل هذه الصورة. ولكن ذكره أنه جبل على صورة الله نفسه، فسوف تجده يحاول أن يحيا بالإمكانيات التي تمنحها هذه الصورة. ليس علينا أن نتوتر ونقلق مثل إنسان يريد أن يحصل على مزيد من المال ليكون رجلا يذكر، ولكننا أشخاص ذو شأن بسبب حقيقة أن الله عملنا على صورته. نلينا كيان لأن احنا مخلوقين على صورة الله، مش لأن احنا نمتلك قدر معين من المادة. الإنسان يحتاج أن يكون له حب حقيقي واحترام لشخصه كحامل لصورة الله. اقتناعي وتصديقي في أني حامل لصورة الله ده يخليني أحترم نفسي وأحب نفسي صح. أحد مصادر شقاء الإنسان هو اشمئزازه من نفسه. يعني حتى لما بص لنفسي نظرة خاطئة لنفسي بإني إنسان خاطي وما منيش فايدة ونجس ودنس ومش مئز من نفسي وغير قابل لنفسي، ده غلط، لأنه بيديني صغر نفس. صحيح أنا خاطي لكن مبرر في دم المسيح. أحد مصادر شقاء الإنسان هو اشمئزازه من نفسه وعدم مقدرته أن يشعر بحب نفسه. توجد محبة للذات يجب أن نشعرها ولكن بحسب وصية الله. يجب أن نحب أنفسنا كما نحب خليقة الله، وأن نحب الصورة والمثال الإلهي الذي فينا. تقول الوصية أنه يجب أن تحب قريبك كنفسك، يعني لازم تحب نفسك عشان تقدر تحب قريبك، ولازم تحب نفسك عشان تقدر تحب الله اللي أوجد هذه النفس. هذا النص يتضمن أنه يجب أن نحب أنفسنا أيضا وأن نحترم صورة الله داخلنا، وهذا الحب يتعارض مع حب الذات والتمركز حول الأنا. حب النفس اللي بيتكلم عنه ما هوش حب الذات أو الأنانية، لكن أحبها لأنها صورة الله الذي هو جنون اعتبار الذات كمركز للعالم، انك تتمركز حوالين نفسك. ان بغضة الذات وعدم الاحترام الكامل لصورة الله في الانسان يجعل الانسان منقسما، ويؤدي به فحص الضمير الى الاكتئاب والمرض الشديد والى كافة انواع العقد، هي صغر النفس والاحساس بالدونية. أغلب الأشخاص الأردياء وسريع الغضب والمتكبرين هم الذين يكرهون أنفسهم. عشان كده لازم إحساسي بأننا صورة الله ده يديني أن أنا أحب نفسي، بس أحبها صح، مش بمعنى التمركز حوالين نفسي، ومش بس أحب نفسي واحترم نفسي. المتكبر نوع من كراهية النفس، لأن المتكبر ده غالبا بيبقى عنده عقدة نقص، لأنه حاسس أنه لا يساوي شيء، فتلاقيه ينفعل ويصور من أجل كرامته الأتفه شيء. لكن الإنسان الواثق من نفسه مش سهل أنه يتأذى. تبص تلاقوا مثلا واحد ما كانش يسوي حاجة وفجأة بقى معاه فلوس، يوم يعمل ايه؟ يتكبر، لانه بيعوض النقص اللي كان
فيه. فتلاقيه يلبس هدوم بشكل غريب ملفت للنظر ويبص لفوق ويتكلم بعجرفة، لأنه بيعوض النقص اللي جواه، لأنه أصلا بيكره نفسه فبيظهر في كبرياء. فكراهية النفس تظهر في حاجة من الاتنين، إما إن أنا أتكبر بعوض النقص اللي عندي، وإما إن أنا أكون غضوب سريع الانفعال، أو إن أنا منطوي. حكى رجل هندوسي حكيم خرافة لها معنى قائلا: تبنت قطعان الماعز نمرة صغيرة. النمر الصغير ده فقد أمه فرعته المعيز، وإذ عاش النمر بينها فقد ظن نفسه معزة. ويوما ما أتى ملك النمور وسط الماعز فولت وهربت كلها، وترك النمر الصغير ليجابه الموقف، ولكنه لم يكن خائفا كما هو متوقع. سأله ملك النمور عن الحالة المزرية التي هو فيها، إيه اللي خلاك نسيت نفسك إنك نمر وبقيت معزة؟ فأخذ في السغاء بعصبية وجرى إلى الحشيش ليأكله، فأخذه ملك النمور إلى عين ماء وأخبره لينظر في شكله جيدا من خلال انعكاسات الماء من كل جانب ليتمعن هويته الحقيقية. فشل النمر الصغير في اكتشاف ذاته، فأعطاه الملك قطعة صغيرة من اللحم التي رفض أن يأكله، إذ كان المذاق غير مستساغ له، لأنه ما تعودش يأكل لحم، ما تعود يأكل عشب زي المعيز. إلا أنه بعد أن تعود على الأكل قليلا قليلا، لما دقها واتغصب عليه أنه يأكل منها، بدأت الحقيقة تظهر له أنه من سلالة ملوك. إنه من سلالة ملوك الغابة. بدأ في أن يضرب بذيله وأن يحفر بمخالبه في الأرض، وأخيرا بدأ الحيوان في رفع رأسه عاليا، واهتزت الغابة من سائره لما ابتدي يكتشف هويته ويعرف نفسه. كان هذا هو حال الإنسان قبل مجيء يسوع، لم يكن يعي حقيقة نفسه، عشان كده عاش على مستوى الطين وعاش على مستوى الخطية، لأنه ما كانش عارف حقيقة إنه نفسه أنه ابن ملك الملوك. تصرف مثل معزة بينما هو نمر. إن يسوع عرف الإنسان أن فيه صورة الله، وأنه خلق ليتسلط على الأرض كملك، ولا يهرب خائفا مثل ماعز. مش الأرض هي اللي تتسلط عليه، لكن الإنسان هو اللي يتسلط عليها. فعشان كده مهم إيماني بأن الله خلقني على صورته وعلى مثاله. كوني أدرك هذه الحقيقة، مش بس احترم نفسي، لكن كمان هحترم صورة الله في الآخرين. هقدر كل واحد من الناس اللي حواليا، أني مش هحتقر حد، مش هدين حد، مش هشتهي حد. الآخر ده مش هيبقى بالنسبة لي فريسة أنا عايز أتلذذ بيها، لكن هنظر إليه كخليقة الله. إذ كان كل شخص يحمل صورة الله، فيجب علينا أن نحب وأن نحترم صورة الله لكونها موجودة في كل إنسان حتى العدو، وهو ده أيضا مخلوق على صورة الله ومثاله. ومن هنا تيجي فكرة حبوا أعدائكم، حتى ما يعتبره الناس منحط جدا. وكما نكرم الأيقونة هكذا وأكثر يجب أن نبجل الإنسان الذي هو الصورة الحية لله. إن الإنسان هو أفضل صورة لله.
حدث أثناء الحرب العالمية الثانية أن أرسل هتلر رسولا إلى مستشفى المقعدين والمشلوليين. تعرفين هتلر كان مبدأه أنك عشان تعمل مجتمع قوي لازم تبيد كل الضعفة العجزة والمرضى والمجانين، مش تقعد ترعاهم، لا اعمل فيهم ايه؟ بدهم، احرقهم، اخلص منهم. فبعت رسول لمستشفى مليان مقعدين ومشلولين ليبلغ مديرها ان الحكومة على غير استعداد ان تستمر في الصرف على صحة مئات من المرضى الذين لا رجاء منهم ولا نفع للمجتمع ويلزم التخلص منهم. فوقف الكاهن المسؤول عن المرضى في النهاية ليس بسلاح، ولكن بأن وضح أن هؤلاء المرضى من رجال ونساء مخلوقين على صورة الله، وأن نتخلص منهم فهذا خطيئة، خطيئة ضد الله ذاته. صورة الله اللي فينا، اللي احنا مخلوقين عليها، يعاد تجديدها في المسيح. المسيح جه علشان يجدد الصورة دي تاني. يجب على الإنسان أن يقرر ما إذا كان يريد أن ينمي جهوده وقدراته المعطاة له كصورة الله، وأن يستمر في التقدم ليصير مثل الله. الكلب الماهر الذي يقود الكلاب لا يواجه بالقرار ما إن كان يريد أن يكون قائدا أم لا، يعني الكلاب ما تنتخبهوش، ما بتقعدش تقول له تحب تبقى القائد بتاعنا أو ما تبقاش القائد. إنه هكذا أوتوماتيكيا بيفرض نفسه على الآخرين، تلاقي الكل مشي وراه. أما بالنسبة للإنسان فالوضع مختلف تماما، إن له حرية وإرادة ويلزمه أن يقرر ما يريد. يستطيع الإنسان أن يختار أن يكون شيطانا أو قديسا، ولهذا السبب فقط، وهو أنه صورة الله، فإنه يمكنه أن ينحط بعيدا جدا، وممكن لو أدرك الصورة يعظمها جدا. فعشان كده انت اللي هتنمي فيك اي صورة انت بتختار، بتختار صورة الشيطان ولا بتختار صورة القديس، وعلى حسب ما بتختار انت بتنمي فيك اللي انت عايزه، عشان ليك حرية وإرادة. ان قصة السقوط لا تحط من كرامة الانسان، برغم ان الانسان سقط لكن ربنا ما رجع له الكرامة بتاعته، بل ترفعه إلى مستويات عجيبة. إن إدراك الخطية الأصلية تهبط الإنسان كما أنها أيضا ترفعه. الإنسان سقط من علو، ولكنه يستطيع أيضا أن يرتفع إلى هذا العلو ثانية. في الشعور بالخطية الأصلية لا يوجد ما يجعل الإنسان وضيعا، مثل أن يعتقد أن أصله هو الطين وأنه تافه. إن قصة السقوط هي قصة عظيمة للإنسان، عشان كده الآباء مدحوا، بعض الآباء مدح الخطية، مش للخطية في حد ذاتها، ولكن لأن الخطية عرفت الإنسان أنه يستطيع أنه يعود مرة أخرى لعظمته والمكانته في نظر الله، وهي اللي كشفت لنا مدى الحب اللي موجود عند ربنا لينا. وده اللي خلى بولس الرسول يقول حيثما يكثر الاسم هناك تكثر النعمة أيضا، وكلما ازداد الاسم والخطية كلما ازدادت النعمة. لكن مش معنى كده ان احنا نبقى في الخطية. الإنسان مخلوق على صورة الله. ان الكنيسة الأرثوذكسية تؤمن باستمرار أنه بينما صورة الله في الإنسان يمكن أن تفسد، إلا أنه لا يمكن أبدا أن تتلاشى. مش ممكن أبدا تضيع صورة الله، ممكن تتشوه لكن لا تتلاشى. الإنسان مخلوق على صورة الله، إنه يحمل أيقونة الله في نفسه. هذا الاعتقاد رئيسي في اللاهوت الأرثوذكسي. وعلم الإنسان أن إدراك أن الإنسان مدمور بصورة الله منذ يوم الخلقة هو فكر سائد، لدرجة أن فكر الخطية الأصلية لم يمكنها أن ترسخ في الفكر الشرقي كما عليه في الفكر الغربي. عشان كده مهما كانت الخطية عندنا، لكن إحنا نستطيع أن إحنا نستعيد الصورة الأصلية من خلال المسيح، وده اللي المسيح جه علشان يجدد الصورة دي فينا. في صفحة 102 يتكلم من الصورة إلى المثل أو الشبه. حتى دي حلوة لطيفة، يا ريت نركز فيها. يميز الآباء الذين كتبوا باليونانية بين التعبيرين صورة يعني image ومثل شبه likeness. احنا مخلوقين على صورة الله ومثاله، على الإيمج بتاعت ربنا وعلى اللايكنس بتاع ربنا. ويقولون أن الإنسان مخلوق على صورة الله ولكن ليس على شبهه. ومهما كان الإنسان خاطئا فإنه لا يفقد أبدا صورة الله، لكن يفقد الشبه. خدوا بالكم الحتة دي، الخطية الإنسان ما فقدش صورة الله لكن فقد شبه الله. ما بقاش زي ربنا على القداسة، ما بقاش زي ربنا في الحرية، ما بقاش زي ربنا في الإرادة السليمة، فقد ده بالخطية. لكن صورة الله لم تمحى من الإنسان، الإيمج بتاع ربنا ما تشالتش من الإنسان. في فرق بين الإيمج ان انت ايقون لله، وبين ان انت لايك الله، مثل الله. الانسان في الاول كان فيه الاثنين، في الخطية الإيمج ما راحتش، اللي انت زي الله ثالوث، جسد ونفس وروح، ان انت اصلك الله، انت ايقونة لله، رسم لله. لكن اللي راح منك شبه الله، ما بقتش زي الله في الإرادة، إرادتك بقت شريرة، ما بقتش حر لأنك بقيت مستعبد للخطية. الله حر لكن أنت بقيت عبد للخطية. ده اللي أنت فقدته، فقدت اللايكنس بتاع ربنا. حاضر، ما هو ده اللي هيكلم. الاثنين مهمين، ما فيش حاجة أهم من التاني. مهما كان الإنسان خاطئا فإنه لا يفقد أبدا صورة الله. أما شبهنا بالله فهذا يتوقف على اختيارنا الأخلاقي، وهذا الشبه يمكن أن ينهدم بواسطة الخطية. إن صورة الله في الإنسان تدل على الإمكانيات التي تمنح لكل إنسان من الله في لحظة وجوده أول ما اتخلقت. أما الشبه بالله فعلى العكس، ليس هو هبة يمتلكها الإنسان. الإيمج دي هبة ربنا اداها للإنسان، لكن تبقى لايك الله لا، ده اختيارك. ليس هو هبة يمتلكها. أما الشبه بالله فعلى العكس، ليس هو هبة يمتلكها الإنسان من البداية، ولكن هدفا لابد أن يصير إليه. ده هدف الإنسان يحطه ويسعى ناحيته، زي ما قالوا كونوا كاملين كما أني أنا كامل. هنا اللايكنس، تسعى ناحية الكمال لأنه هو كامل، تاخد شبهه. كونوا قديسين كما أني أنا قدوس، تسعى ناحية القداسة، ما تنشد القداسة. ولأننا على صورة الله فإنه يمكننا أن نعرف الله وأن يكون لنا شركة معه. إن استخدم الإنسان هذه الإمكانيات صحيحة للشركة مع الله، فإنه سوف يصير مثل الله، سوف يحوج الشبه الإلهي. قال الوجودي سارتر، ده أحد الملحدين، توجد في الإنسان أصلا رغبة ليصير إلها، إن هذا يشكل جزءا من سر الإنسان، فهو وقد خلق على صورة الله فهو مدعو أن يحقق في نفسه كمال الحب الذي هو الاتحاد بالله، أنك تفضل تتشبه بالله لدرجة أنك تتحد به. آخر سطر في صفحة 102، إن هدفنا هو أن ننمو إلى شبه الله بتنميتنا إرادته. هذا يفسر التأكيد أن اللاهوت الأرثوذكسي على تأليه الإنسان، الذي يعني أن الإنسان يقدر من خلال يسوع المسيح والروح القدس أن يرتفع من حياة البشرية الساقطة إلى حياة الله ذاتها، نصل إلى قياس قامة ملء المسيح، واللي حيوصلنا إلى ملء المسيح هو الروح القدس اللي عامل فينا. يفسر إبراهام فكرة أن الإنسان قد خلق على صورة الله كالتشابه بين الوجود البيينج وبين الفعل الدوينج. انت بيينج دي صورة الله، دوينج ده تبقى عشان تبقى توصل انك تبقى لايك الله. فحيث ان الانسان مخلوق على صورة، ده الوجود والكينونة بتاعته، فهو مدعو ايضا انه يعمل اعمال الله، ان يعمل مثل الله، كونوا رحماء كما ان الله رحيم. فاذا كنت انت على صورته فانت تعمل اعماله. صورة منعكسة، إن أهم ما في المرآة هو ما تعكسه حتى يكون الإنسان صورة حقيقية لله. يجب عليه أن يشخص في المسيح ويعكسه في حياته، وكأن المسيح ده مراية أبص فيها فتنعكس الحاجات اللي في المسيح عليا. ولكي يفعل هذا يجب أن يقف في وضع علاقة إيمانية صحيحة مع المسيح. المرآة لا تعكس صورتنا إلا إذا وقفنا أمامها، عشان كده أهمية أنك توقف قدام المسيح باستمرار. إذ كان الإنسان لا يعمل كما لو كان قد خلق على صورة الله، فهذا بسبب أنه ليس على علاقة حقيقية صحيحة مع المسيح، ما بيقفش قدام المسيح فما يتطبعش بطباع المسيح. زي حتة الفسفور، عايزها تشع نور لازم تحطها قدام الايه؟ الشمس، فتتطبع تنعكس تتشبع من المسيح. انه يعكس العالم، لان احنا بنقف قدام العالم فبنعكس العالم وشروره. يعكس الذات الخاطئة ولكنه لا يعكس الإنسان المثالي. كل إنسان يعكس صورة الإله الذي يعبده. فإذا كنت تعبد العالم هتعكس صورة العالم، إذا كنت تعبد المسيح تعكس صورة المسيح. وده اللي بيقوله بولس، ونحن جميعا ننظر ونعكس كما في مرآة مجد الرب، لذلك نحن نتغير إلى صورته الشخصية من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. قد نكون مرآة باهتة فاقدة بريقها، ولكن إذ ننظر مجد الرب فإننا نعكسه أيضا، وبعكسنا إياه نتحول نحن يوما فيوم من مجد إلى مجد، من آدم إلى المسيح. خلق الآدم الأول على صورة الله، أما المسيح آدم الثاني فلم يصنع على صورة الله، لأنه هو الصورة عينها. عشان كده في فرق بين آدم الأيقون وبين المسيح المرفيه، صورة طبق الأصل. إن صورة الله في آدم تشوهت بسبب الخطية، أما صورة الله في المسيح فهي أصلية أذلية، صورة طبق الأصل. إذ أصبح لدينا صورتان لله، الصورة الآدمية المشوهة بسبب الخطية، وصورة الله في المسيح الصورة السليمة. الإنسان آدم كان يعبر عن الإنسان المتمركز حول نفسه الأناني والمهتم بمقامه وقوته ونجاحه وتقدمه، أما يسوع فهو الإنسان الذي يعيش للآخرين، مش المتمركز حوالين الذات لكن المنفتح يعطي الآخرين، الذي هدفه ليس أن يسود أو يخدم ولكن أن يخدم. إن آدم الأول نشيط في كل منا، ده اللي احنا بنسميه الإنسان العتيق، وهدف الحياة المسيحية هو الانتقال من الإنسان آدم الأول إلى الصورة المشابهة للمسيح، وهذا هو عمل الروح القدس، العمل الذي بحسب القديس بولس يبدأ في المعمودية، الخلقة الجديدة تنمو أكثر وأكثر إلى شبه المسيح. المسيح إذن هو ابن الله الوحيد، فهو الوحيد الذي أعاد تجديد صورة الله في الإنسان بموته وقيامته وصعوده وإرساله للروح القدس. خارجا عن المسيح ننتهي إذ نصير حاملين صورة مشوهة، عشان كده من غير المسيح مفيش خلاص. كان النحات العظيم يورجلن يقوم بنحت تمثال للرئيس إبراهام نوكلين، وده من أوائل الرؤساء بتوع أمريكا واللي حرر العبيد، في مبنى البرلمان الأمريكي. وعندما لاحظت المرأة المسؤولة عن نظافة الاستديو ذات صباح أن قطعة الرخام القديمة التي كانت موجودة فيه لسنوات طويلة أصبحت فجأة رأس لنوكلين، تنهدت وقالت: كيف علم السيد بورجلم وهو في العالم أن إبراهام نوكلين موجود في هذه الكتلة الرخامية القديمة؟ هذا بالضبط كده، احنا عبارة عن كتلة رخامية ما كانش ليها لازمة، لكن الله بيرى فينا صورة ابنه، يستطيع ان يشكل الحاجة اللي ملهاش لازمة، الحاجة القديمة، الحاجة العتيقة، يشكل فيها صورة ابنه بالروح القدس. ونحن قد نسأل حسنا: كيف علم الرب ان بطرس الصخرة كان موجودا في بطرس المتزعزع؟ كيف علم أن القديس بولس كان في شاول المضطهد للكنيسة؟ هو يعرف، لأن صورة الله في كل واحد منا، وهو يعرف القوة الكامنة في هذه الصورة. إذن في كل واحد منا في قوة كامنة مستخبية، محتاجة اللي يكشفها واللي ينميها واللي يشكلها. أن يخلق الإنسان على صورة الله فهذا يعني أنه يمكنه أن يصير مثل الله، إن له صفات متشابهة لله، له وذنات عظيمة وقدرات فائقة وضعها الله فيه. لم يقصد للإنسان أن يزحف عبر الحياة ليذبل ويجبن في وجهه الصعوبات، إنه خلق ليكون ملكا. الله يقول: وتتسلطون على الأرض وكل ما فيها. عشان كده في قوة كامنة في كل واحد منا. لما تسأل واحد تقول له أنت عامل إيه، يقول لك: أهو عايش، يعني عايش يجرجر رجليه عشان يكمل اليومين اللي هيعيشهم في الدنيا. بينما في واحد تاني حاسس إنه في قوة كامنة في الإبداع، في التعليم، في الخدمة، عشان كده حتى لآخر لحظة من حياته بيبذل. الإنسان كنائب عن الله. أن يكون الإنسان صورة لله فهذا يعني أيضا أنه ينوب عن الله في الأرض. وظف الإنسان ليعمل عمل الله في العالم. قال جنديان بريطانيان أثناء الحرب العالمية الأولى وهم ينظران إلى الخنادق الموحلة وإلى الأجساد المكسورة الملقاة فيها. اثنين من الجنود واقفين كده يقولوا يعني صعبان عليهم المأساة، آلاف الجرحى وآلاف الواقعين مرميين مطروقين، فصرخوا فين ربنا من البهدلة اللي احنا فيها دي؟ زي ربنا يسمح بكده؟ زي ربنا يعمل كده، يسمح بالدمار والخراب ده؟ أين الله الآن؟ وإذ بشخصين آخرين حاملين نقالة جرحى وهم صاعدين من داخل الخندق وهما يحملان جنديا مجروحا وهو يئن من الألم، يقولان لهما انظرا الله موجود هنا. في ناس بصت لنفس الحدث وقالت هو فين ربنا ده واعترضت على ربنا، بينما في ناس تانية أكدت وجود الله من خلال العمل اللي بيعملوه. ربنا هنا في عمل الرحمة، في أن أنا ساعد الغير. أنت بتقول ربنا ليه بيسمح بكده؟ طب وانت عملت ايه؟ من تأدين ربنا ورجلين ربنا وفكر ربنا في العالم، انت عملت ايه؟ بدل ما الناس عمالة تلوم لربنا، طب انت قدمت ايه؟ وربنا خلقك عشان تنوب عنه في العالم. انظر الله الآن موجود هنا، الله يعمل من خلال صورته، وهو يحمل مقالة الجرحى يأتي بالإسعاف والنجاة والشفاء. قد يسأل الأطفال الجائعون نفس السؤال، أين الله الآن؟ ولكن عندما تحمل لهم الكنائس والهيئات المساعدة الطعام سوف يقول الأطفال بالتأكيد الله هنا الآن من خلال اللي بيقدموا لنا الأكل. وده اللي المسيح قاله، أنتم نور العالم عشان تنوروا للعالم. هو شمس البر لكن حطنا نور في العالم عشان ننوب عنه. الله يعمل في العالم من خلال صورته الحية اللي هو الإنسان. ده يتوقف علي شيء، إن أنا يلزم أن أصير مثله عشان أقدر أعمل عمله. عاد جندي إلى منزله بعد الحرب وهو مشوه الوجه، وكان مغموما جدا ومر النفس حتى تمنى لنفسه الموت. وافق طبيب تجميل ذات يوم على أن يحاول أن يستعيد لهذا الشاب وجهه. إن أمد الشاب الطبيب بصورة فوتوغرافية تبين الشكل الذي يريد أن يعود إليه. قال له طيب أنا هساعدك بس اديني صورة، أنت عايز تبقى إيه؟ وما شافوش قبل ما يتشوه. أما الشاب ففي قنوطه قال، أما تستطيع أن تعمل أفضل من هذا؟ أنا مش عايز أبقى زي ما أنا عايز، زي ما كنت، عايز حاجة أحلى. إنني لم أنظر شكلي من قبل وليست لي صورة، لماذا لا تستخدم الصورة التي على الحائط؟ اعملني زي الصورة اللي موجودة على الحيطة. وكانت الصورة اللي موجودة على الحيطة دي صورة المسيح، وكانت هذه الصورة للسيد المسيح. استخدم الطبيب فعلا الصورة كنموذج، وعندما رفعت الأربطة عن وجه المريض رأى الشاب وجها آخر مختلفا تماما عن وجهه القديم قبل التشوه، وجها يشبه بشدة الصورة التي على الحائط. وفي تلك الليلة فإنه قرر، ما دمت أشبهه فهناك شيء واحد علي أن أعمله. إيه هو؟ أن أصير مثله. أليس هذا هو هدفنا في الحياة كمسيحيين؟ أن نتقدم من صورة الله إلى الشبه بالمسيح عن طريق نعمة الروح القدس. يمكن حد يتساءل ويقول طيب ايه علاقة الكلام ده بقانون الإيمان؟ أنا مخلوق على صورة الله، فينبغي أن أنا أحب الصورة واحترم الصورة دي اللي فيا، وينبغي أن أنا أحب الصورة اللي موجودة في الآخرين واحترمها، وأن المسيح قادر أن يعيد تجديد الصورة بتاعتي عشان مش بس أبقى إيمج لكن أبقى شبهه. الحته دي مهمه جدا عشان هتقودنا الى بقيه قانون الايمان. بقيه قانون الايمان بيقول ايه؟ نؤمن برب واحد يسوع المسيح. هو ده اللي جه المسيح اقنوم الابن علشان يعمله، انه يخليني مش بس صورة لكن كمان مثال شبيه من خلال الحاجات اللي هنؤمن بيها في شخص المسيح. هنقدر ان احنا نوصل للي فعلا المسيح عايز يوصله لنا. فعلشان أصير مثله جاء هو ليكون مثلي، وهي دي قصة التجسد، وده اللي احنا بنقوله في التسبيحة: أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. هي دي أهمية ان انا اقول في قانون الإيمان: نعم أؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الواحد، هذا الذي من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء. ده علشان يرجع لي الصورة اللي فقدت مني. عشان كده قلت لكم في الأول إن قانون الإيمان يحوي سر الخلاص بتاعي. نؤمن برب واحد يسوع المسيح. بيحكي قصة لطيفة كده، يقول لك تخيل لو انت قاعد وبعدين دخل عليك حد من الناس العظماء المشهورين في التاريخ زي دانتي مثلا، هتعمل ايه؟ فقال اقصى ما يمكن هعمله، هقوم احتراما لهذا الانسان وايه واسلم عليه. لكن لو دخل المسيح عليك هتعمل ايه؟ فبيقول تعبير لطيف قوي: عظمة الناس تدعونا لأن نقدم تكريما لهم بالوقوف أمامهم، لكن عظمة يسوع تدعونا مش ان احنا نقف قدامه ونسلم عليه، لكن تدعونا ان احنا نسجد له، نسجد له يعني نخضع له، نركع عليه. عشان كده كلمة رب بتعني انه سيد على الكل. قانون النقاوي او قانون الايمان ده اتحط باليونانية طبعا زي ما انتم عارفين، وكان متكون من 101 كلمة. لو بالحقيقة نؤمن ده اصلا مش بالعربي، ده اصلا اتحط باللغة اليونانية، ولما اتحط في المجمع كان بيتكون من 101 كلمة. 84 كلمة من 101 دول يرتبطوا بالابن، بشخص المسيح، يعني شخص المسيح اللي أخذ الحجم الكبير في قانون الإيمان والعلاقة به. شخص المسيح ده هو رب. شخص المسيح اللي هو الكلمة اللوغوس. والإنسان إذا ما نطقش بكلمة ما نقدرش نعرفه. الإنسان يتعرف من كلامه، ما أقدرش أعرف فكرك إلا إذا كلمتني. فالكلمات توصل المعنى، ومن خلال المعنى يمكنني أن أعرفك، أعرف أنت بتفكر في إيه وعايز إيه. نفس الوضع، المسيح هو كلمة الله يوصل لنا ما هو الله. يوصل لنا فكر الله، حياة الله. فالمسيح جه عشان يبقى لغة الله اللي بيخاطب بيها الإنسانية البشرية. وده اللي قاله بولس الرسول في العبرانيين: الله بعد ما كلم الآباء بطرق وأشياء كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة بإيه؟ بإبنه. وكأن الإبن هو لغة التخاطب بين الله وبين الإنسان. عشان كده شخص المسيح اللي احنا بنؤمن بيه
هو رب. وكان الإيمان المسيحي الأول يتلخص في كلمة أن يسوع رب. وكلمة رب يعني خالق، كلمة رب يعني سيد، مالك كل شيء. عشان كده لما بنقول نؤمن برب واحد يسوع المسيح، لازم أفهم أنا بقصد بإيه بالعبارة دهية، وبتمسك بإيه، إن هو خالقي وهو مالكي وهو سيدي. عشان كده يا ترى أعمالي مش أقوالي، هل تثبت إن فعلا يسوع هو الرب اللي أنا بتوجه في حياتي؟ الأعمال بتاعتي تشهد بكده. كلنا بنقول إن يسوع رب بالكلام، لكن نحتاج إن احنا نشهد بالأعمال. عشان كده الإيمان يظهر في أعمالنا مش في كلامنا فقط. وده اللي قاله السيد المسيح، ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، لكن مين اللي يخش؟ من يفعل. فعشان كده حتة ان انا بقول ان يسوع رب ما تبقاش بالبق بس، لكن تبقى بفعل ارادة هذا الرب. نؤمن برب واحد، زي ما في الأول خالص بنقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد. فكلمة إله في العهد القديم اللي هي إلوهيم، إله الخليقة كلها، إله العالم كله. وكلمة رب هي كلمة يهوى، إله العهد، إله الشعب الخاص. فاحنا في قانون الإيمان بنؤمن بأن يسوع المسيح هو إله العهد القديم وهو إله العهد الإيه؟ جديد. برب واحد يسوع، كلمة يسوع معناها مخلص، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. عشان كده مفيش اسم أغلى من اسم يسوع. ولما تتنطق كلمة يسوع ينبغي أن تنحني له كل الموجودات، لأن اسم يسوع ده يجلب الراحة للتعبان، القوة للضعيف، شجاعة للإنسان الخائر، رجاء لليائس، غفران للخاطي، حياة للإنسان المائت. في اسم يسوع اللي احنا بنؤمن بيه ونصدق بيه قوة. عشان كده من ضمن العبارات اللطيفة اللي كانت بتتكرر في الكتاب المقدس كلمة يا يسوع أعني، يا يسوع ابن داود ارحمني، يا يسوع نجني، يا يسوع أعني، لأن الاسم ده يحمل قوة خاصة فيه. عشان كده بقول نؤمن برب واحد يسوع اللي فيه قوة للخلاص، بيدي مثل لطيف قوي في الكتاب. بيقول لو واحد بيكتب شعر وبعدين الشعر خانه ومش لاقي الكلمة، مش قادر يجيب الكلمة، ممكن يقول لأعظم الشعراء مثلا زي ويليام شكسبير، يقول له يا شكسبير أعني، هيلاقي شكسبير جاي عنه؟ مش ممكن. واحد مثلا ضعيف أو في موقف خطر وقال يا نابليون بونابرت أعظم عقلية حربية أعني، هيجي له نابليون بونابرت؟ لكن بيقول إن مجرد الندى باسم يسوع، كلمة يا يسوع أعني، تجد قوة وتجد نعمة في حينه، في اللحظة اللي أنت محتاجها. عشان كده وأنا بقول قانون الإيمان ده لازم يبقى لي اختبار في قوة اسم يسوع. اسم يسوع ولقبه المسيح، نؤمن برب واحد يسوع المسيح. وكلمة المسيح يعني ممسوح أو المسيا باللغة العبرية، المكرس أو المخصص كملك وكفادي وكديان وكمحرر وكمشبع. طلعوا معايا صفحة 111 يتكلم عن كلمة يسوع المسيح لي، ومعنى أنت بتقول نؤمن برب واحد يسوع المسيح، ماذا تعني هذه العبارة وأنت بتقولها؟ فبيقول في صفحة 111 في الباراجراف الأخير كلمات عن يسوع المسيح: هو الطريق لكل ضال. ينبغي أن يكون إيماني في شخص يسوع المسيح أن هو الطريق لما أكون تايه. هو الثوب لكل عار. لما أحس أن أنا عريان ومفضوح لازم أصدق أنه هو الثوب اللي بيغطيني ويستر عوري. هو الخبز لكل جائع. لما أكون جعان محتاج هو اللي يسد جوعي. هو الحرية لكل مقصور. لما أكون متكتف بقيود هو اللي يفك قيودي. هو القوة لكل ضعيف. هو الصحة لكل مريض. هو الرؤية لكل أعمى. هو الثروة لكل محتاج. هو الحياة لكل ميت. هو يسوع المسيح. ده لازم يبقى في ذهني، وده لازم يبقى اختباري لما بقول برب واحد يسوع المسيح. ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. نظرتنا لله. يسوع المسيح هو ابن الله. وكلمة ابن هنا لازم نبقى عارفينها، ان في ثلاث انواع من البنوة يعرفها الانسان. في بنوة طبيعية. البنوة الطبيعية دي زي الأب بيخلف الابن، بيبقى فيها تعدد. دول اتنين مش واحد. في أب ده كيان وفي ابن ده كيان، والكيانين منفصلين عن بعض. ففيها تعدد وفيها انفصال وفيها فارق زمني، ان الأب أكبر من الابن. الأب يسبق وجوده وجود الابن. دي البنوة الطبيعية. في بنوة تانية اسمها بنوة انتسابية، ان ده ينتسب الى هذا الشيء. زي ما بيقول مثلا ان مصطفى كامل ابن مصر. مصر ما خلفتش مصطفى كامل. مصطفى كامل ده مش حتة اتقطعت من مصر، انفصلت عنها. لكن معنى ان مصطفى كامل ابن مصر انه ينتمي الى مصر. فلان ده ابن النيل. النيل ما بيولدش، لكن معناه ان فلان ده ينتمي الى النيل. دي البنوة الانتسابية. في نوع ثالث من البنوة اسمها البنوة الذاتية، ودي عكس البنوة الطبيعية كليتها. وان البنوة الطبيعية فيها انفصال وفيها تعدد، اثنين مش واحد، وفيها فرق زمني، واحد يسبق الآخر. البنوة الذاتية ما فيهاش الثلاث حاجات دول. ما فيهاش انفصال وما فيهاش تعدد وما فيهاش فارق زمني. ده اللي احنا هنوضحه بعد كده، ونقول نور من نور، إله حق من إله حق. ده اعتقدنا في بنوة المسيح. كلمة ابن الله اللي بتتعب الناس، لا ربنا ما اتجوزش وخلف، لكن معنى كلمة ابن الله ان دي بنوة ذاتية، زي ولادة النور من النور. لما بتولع شعلة من النار النور بيخرج منها، ما بتقدرش تفصل الشعاع عن الشعلة، وما بتقولش دي شيء ودي شيء، دول الاتنين كيان واحد. واللحظة اللي وجدت فيها الشعلة وجد فيها الشعاع. فما فيهاش انفصال، ما فيهاش تعدد، ما فيهاش فارق زمني. ولادة النور من النور.
هي دي اللي بنسميها ابن الله، البنوة الذاتية. وبعدين نضيف ابن الله الوحيد، وباليوناني مونو جانيس. مونو يعني واحد، جانيس من جينيسيس، جنس، فريد الجنس أو وحيد الجنس. لأن لازم نفرق بين أن المسيح ابن الله بالبنوة الذاتية، وإحنا أبناء الله بالمعمودية بالتبني، وبين كنا أبناء الله بالانتساب، إن إحنا أصلنا الله. لكن المسيح لا، ده بنوته بنوة ذاتية، عشان كده يظل يسوع هو الوحيد الجنس الفريد من نوعه، مفيش حد زيه. لا، مش انتسابية، لكن بنوة ذاتية. لا، الكلمة مش دقيقة ومش سليمة. عشان كده السيد المسيح لما كلم مريم المجدلية قال لها أنا صاعد إلى أبي الذي هو أبيكم. طب ما كان ممكن يقول لها أنا صاعد إلى أبونا. لا، ده فرق ما بين بنوته وبين بنوة البشر كلهم لله. أبي الذي هو أبيكم، ما قالهاش أنا صاعد إلى أبونا. فدوما برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور. إذا كانت البنوة الطبيعية فيها فارق زمني وفيها شخص يسبق شخص آخر، فالمسيح مولود من الآب قبل الدهور، قبل الأزمنة، من غير زمن، أذلي أبدي. كلمة مولود في حد ذاتها بتيجي توضح بعد كده في العبارة اللي هنقولها بعد شوية، مولود غير مخلوق. في فرق بين الكلمتين كبير قوي. عندما تلد تصير أبا لمن تلده، لكن عندما تخلق، تخلق بمعنى تصنع. فرق كبير الاثنين. لما تلد تنجب شخص، هيبقى الشخص المولود ده من نفس النوع. إنسان لما يخلف هيخلف إيه؟ إنسان، مش هيخلف حيوان ولا هيخلف عربية. لكن لما تيجي تصنع، هتصنع وتخلق شيء غيرك خالص. فالإنسان يولد، يولد إنسان. الأسد يولد، يولد شبه من نفس النوع. لكن لما تيجي تصنع، أنت بتعمل شيء مختلف عنك كلياً. يعني الأسد يجي يعمل، هيعمل عرينه، يصنع له مسكن، حاجة مختلفة عنه. الإنسان يجي يصنع، هيصنع عربية، يصنع كمبيوتر، شيء مختلف عن الإنسان. ففي فرق بين الولادة وبين التصنيع أو الخلق. عشان كده احنا بنصر أن في المسيح نقول مولود غير مخلوق، وهو مولود من الآب قبل كل الظهور، قبل الزمن. تقول لي أمال التجسد بتاعه ده إيه؟ ده ظهور الولادة في الزمن، لكن هو أصلا موجود من قبل الزمن. دخل في الزمن عشان تظهر البنوة لينا إحنا، لكن البنوة دي موجودة قبل كل الظهور، لأن وجود الآب يستلزم وجود الابن. مفيش لحظة كان الأب موجود فيها من غير ابنه. زي بالظبط اللمبة دي، مفيش لحظة تبقى موجودة فيها من غير نورها ما يكون موجود. في اللحظة اللي وجدت فيها اللمبة وجد نورها. عشان كده بنقول عليه مولود من الآب قبل كل الظهور، نور من نور، إله حق من إله حق. دي الولادة الذاتية وليست ولادة طبيعية وليست ولادة انتسابية، لكنها ولادة ذاتية. ايه معنى انه نور من نور وإله حق من إله حق؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ لان الشيء الطبيعي في الوجود ان الله يكون كائن بذاته لوجود، ناطق بكلمته، الوجود ده ناطق فعال وحي بروحه، مش ممكن يكون ميت. فمن هنا جت الثلاث أقانيم. فالله كائن بذاته موجود، وهذا الوجود فعال ناطق، وهذا النطق لأنه حي. ما هو الله، لكن معنى كلمة ابن الله هناخدها التفصيل أكتر، إن هو من ذات الله. لكن ليه بناله لقب الابن؟ لأن ذات الله ظهرت بالولادة. ابن الله يعني طب ما هو الله، حدش قالك ما تقوليش كده. طب بتقولي دي وبتقولي دي. أنا إيه؟ المسيح لما بيقول أنا ذاهب أو ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي طعامي أن أصنع مشيئة أبي. ليه؟ مشكلة الإنسان كان إيه؟ إن الإنسان عجز إنه يصنع مشيئة الله، ما ينفذ، مش قادر ينفذ كلمة ربنا. فجاء المسيح خد نفس جسد بشريتنا علشان يعمل اللي احنا ما قدرناش نعمله. وبقى احنا موجودين في شخص مين؟ المسيح. عشان كده بقى من حقنا لما نيجي نكلم الله نقول له أبانا الذي في السماوات، لان بقينا مستخبيين فيه، هو يحتوينا كلنا، احنا جسد المسيح. العمل اللي عمله ده كان علشاننا، والكلام اللي قاله ده كان من أجلنا.
إن علشان الإنسان يستعيد الصورة والشبه لشكل الله، كان لابد إن الله ينزل لكي ما يعطي الإنسان هذه الصورة والشبه مرة أخرى. عشان كده هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، و أعلننا إيماننا في شخص المسيح، أننا نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور. صفاته إيه؟ نبتدي نكمل من صفحة 114. بنعلن أنه هو نور من نور، أن هذا الابن وإلى الأبد. هذا الابن هو نور من نور. لو تفتكروا تكلمنا عن ثلاث أنواع من الولادة، قلنا في الولادة الطبيعية وفي الولادة الانتسابية والولادة الذاتية. إذن ولادة النور من النور هو أنهي نوع من الولادة؟ الذاتية. الولادة الذاتية دي ما فيهاش انفصال، ما بنفصلش الآب عن الابن، ده مش كيان وده كيان تاني مستقل، لا، الاثنين كيان واحد ما فيهاش تعدد، دول مش اتنين دول واحد، وما فيهاش فارق زمني، ما فيش حد اكبر من التاني، الاب مش اكبر من الابن ولا الابن اصغر من الاب. وقلنا ان هي دي صفات الولادة الذاتية. ف
فبيقول في الباب بتاع نور من نور: قال ملك وثني لمعلم ربي، ربي يعني معلم يهودي: إذ لم تحضر إلهك في القصر فسوف تدحرج رقبتك في الشوارع. قال له: إذا ما وريتنيش الإله بتاعك ده وخلتني أشوفه أنا هقطع رقبتك. فقال له الربي: بالتأكيد أيها الملك العظيم، لكن دعنا نخرج أولا إلى الشمس المشرقة عشان أوريك حاجة معينة. فطلع مع الملاك وقال له الربي المعلم ده: حدق في الشمس أيها الملك، بص في الشمس كويس قوي. فحاول الملك جاهدا لكنه لم يستطيع النظر للشمس. فقال للربي: أنا لا أستطيع أن أنظر إلى الشمس فهي تؤذي عيني. فقال له الربي: اخبرني بحق السماء، كيف تتوقع أن ترى وجه الله وجها لوجه إن كنت لا تقدر أن ترى الشمس اللي هي خليقة الله؟ إذا ما كنتش قادر تفتح عينيك في خليقة ربنا، فإزاي تقدر تفتح عينيك في ربنا نفسه اللي أنت عايز تشوفه؟ إن الله هو شمسنا بطرق متعددة، فهو يبعث الضوء في أعجوبة الدنيا التي هي الحياة، إنه مصدر الطاقة، إنه يجعل الحياة والنمو ممكنين. ولكن بحسب قصة الربي فإن الله يضيء بشدة لدرجة يتعذر معها للإنسان أن ينظر إليه، عشان كده ربنا قال: لا يراني الإنسان ويعيش. بل وحتى الملائكة السرافيم يغطون أعينهم بأجنحتهم في حضرته. أما الله ففي محبته اللانهائية فإنه عمل شيء غير محدود بخصوص ضوءه وبهاءه الفائق، فإنه صار إنسانا في يسوع حتى يمكن بتلك الوسيلة أن يخفض بهاءه العظيم.